كتاب الأطعمة. إذن عقد الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب الكلام على الأطعمة. والأصل حينما يقول يقال الطعام، الأصل أنه ما يؤكل هو الطعام، وما فلذلك بعض العلم يقول كتاب، يجعل كتاب للأطعمة وكتاب للأشربة، فالأطعمة على هذا ما يؤكل والأشربة ما يشرب. وإن كان قد يسمى الشراب أحيانا طعاما، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها طعام طعم. قال كتاب الأطعمة، والأطعمة تكون تارة من النبات وتارة من الحيوان، وهنا ذكر فقط ما يتعلق بالحيوان، ما يتعلق بالحيوان. وإن عندنا الآن أطعمة نباتية، ما يأكله الناس مما يخرج من الأرض، سواء كان من بر أو شعير أو خضار أو فواكه أو كان غير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. قال كل ذي ناب، إذن الآن ذكر الأشياء المحرمة، ذكر الأشياء المحرمة. إذن الأصل في الأطعمة الحل، فذكر ربنا عز وجل فيما يتعلق بالخارج من الأرض قال كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر. إذن ما الطعام يؤكل. أيضا عندنا عموم قول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كل ما في الأرض هو مخلوق لنا، امتن الله عز وجل به علينا، ولا يمتن علينا إلا بحلال، لو كان محرما لم يمتن به علينا. إذن الأصل في الأطعمة الإباحة، هذا الأصل، إذا اختلفنا في شيء فالأصل فيه الإباحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال كل ذي ناب، الناب هو السنة التي تكون بعد الرباعية، إذن عندنا ثنايا ثم الرباعيات ثم الناب. قال كل ذي ناب من السباع، إذن يشترط أن يكون ناب ويشترط أن يكون سبع، وإلا الآدمي فيه ناب، يشترط أيضا يكون الحيوان سبع. إذن التحريم مشروط بأمرين، أن يكون له ناب وأن يكون الحيوان سبعا، والمقصود بالسبع هو الحيوان الذي يعتدي ويأكل ويفترس. ولعل الحكمة والله أعلم من النهي عن أكل السباع لأن الشخص إذا تغذى بطعام كان له أثر عليه، فيكون فيه شيء من يعني حينما ينبت جسمه من هذه الحيوانات السبعية يكون هو عنده شيء من الاعتداء وشيء من السبعية بحيث يعتدي ويؤذي. فلعل هذه الحكمة والله أعلم من النهي عن أكل السباع، فلذلك الإبل فيها شيء من الشيطنة، فشرع الوضوء بعد أكلها لتخفيف والله أعلم أثر هذا الطعام بعد الأكل. والمخالطة كما هو معلوم مخالطة الحيوانات لها أثر، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر يعني أهل الإبل. وهذا مشاهد، ألا تلاحظون أقول من يبيع الإبل أو من يخاط الإبل عندهم شيء من الصلف، وشيء قد يكون بعض الأحيان شيء من يدل على شيء من الكبر ونحو ذلك. إذن من يخالط تجد أنه يتأثر به، من يخالط الحيوان تجد أنه يتأثر به، فكذلك أيضا من يأكله يتأثر به، فنهي عن السباع. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، إذن يحرم أكله، إذن يؤخذ منه أن ما عدا السبع الأصل فيه الإباحة. قال وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير. إذن قال واخرجه أي مسلم من حديث ابن عباس نهى أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والنهي يقتضي التحريم. قال وزاد وكل ذي مخلب من الطير، الطير الذي فيه مخلب المقصود به الظفر الذي يعدو به ويقتل به. إذن إذا كان الحيوان من الطيور يعدو ويفترس كالصقر مثلا والباز فظفره يسمى مخلب، وإذا كان لا يعدو ولا يفترس به مثلا كالحمام فيسمى ظفر. إذن المخلب هو الظفر بالنسبة للحيوانات الطيور الجارحة. إذن كل ذي مخلب من الطير أيضا محرم، والعلة والله أعلم هي العلة التي ذكرتها لماذا في هذا الطير نوع من الاعتداء والافتراس، فلا يأكله الآدمي حتى لا يتأثر به ويكون فيه شيء من العدو والاعتداء والافتراس، لعل هذه الحكمة والله أعلم. بعض أهل العلم يرى جواز أكل السباع من الحيوان ومن الطيور، يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ربنا عز وجل يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ثم ذكر الميتة والدم المسفوح والخنزير. إذن على هذا ما عداها حلال، لكن الصواب أن آية الأنعام مكية، ثم بعد ذلك في المدينة حرمت بعض الأطعمة. تلاحظون آية الأنعام ليس فيها ذكر الإباحة مطلقة، إنما هو لا يوجد فيما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الأشياء المحرمة. وهذه الآية والله أعلم نزلت ردا على كفار مكة الذي حرموا بعض الحيوانات كالسائبة والوصيلة والحام، ولم ترد والله أعلم في بيان الحلال والحرام من الأطعمة، لأن التشريع الحلال والحرام هو ظهر فيه أو بدأ وأصبح ظاهرا في المدينة، فلذلك آية المائدة آية مدنية. ومع ذلك أشير ربنا عز وجل ذكر في أولها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما استثني، ثم ذكر أيضا في آية أخرى المنخنقة والموقوذة. إذن يقال آية الأنعام آية مكية، ثم نزل التحريم لبعض الحيوانات في مكة، سواء ذكر هذا التحريم في القرآن أو في السنة. إذن الأصل في من له ناب من السباع أو مخلب من الطير الأصل فيه التحريم، سيمر بنا إن شاء الله الإشارة إلى أكل الضبع وهل هو من السباع أو لا. قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذنا في لحوم الخيل، متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص. إذن عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله، والأصل في النهي التحريم، يوم خيبر أي في غزوة خيبر، وغزوة خيبر المشهورة أنها في السنة السابعة، وتعلمون خيبر نسبت إلى خيبر المكان المعروف الذي يقع شمال المدينة حينما غزى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن لحوم الحمر أهلية، إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر أهلية فهي محرمة. إذن الصحيح أن النهي عن لحوم الحمر الأهلية هو في خيبر وليس في فتح مكة، إذن تحريم لحوم الحمر الأهلية في خيبر وليس في مكة. قال لحوم الحمر، هل يجوز أكل شحم الحمر لأنه ليس يسمى لحما؟ هل يجوز تجوز أمعاء وكرش الحمر لأنها لا تسمى لحما؟ لا. هل يجوز حليبها؟ لا. إذن ذكر اللحم هنا والله أعلم باعتبار الأغلب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. إذن كل ما حواه جلد الحمار الأهلي يحرم، سواء سمي لحما أو شحما أو كبدا أو أمعاء أو لبنا أو غير ذلك. وهذا أيضا فيه فائدة ودليل لما مر بنا، أن في نواقض الوضوء أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء. وعرفنا أن الصواب أن كل ما حواه جلد البعير ينقض الوضوء، سواء سمي لحما أو كرشا أو الحليب لا ينقض الوضوء، إنما يستحب منه الوضوء كما مر بنا. حينما قال عن لحوم الحمر الأهلية، إذن الأمر خاص بأي شيء؟ بلحوم الحمر الأهلية، نص ومقصود به الأهلية الإنسية، ومفهومه أن لحوم الحمر الوحشية جائزة، وسيأتي إن شاء الله النص على لحوم الحمر الوحشية. قال وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل أي رخص في لحوم الخيل، أي يجوز أكلها، يجوز أكل لحم الخيل. قد يقول قائل الخيل غالية من يأكلها؟ قد الناس بعض الأحيان يستغنون عنها فهنا تؤكل، كما يكون خيل مثلا كبر ولا ينتفع به في جار ولا في غيره، أو يحصل مثلا له كسر ثم لا يستفد منه يؤكل. إذن يقال لحوم الخيل مباحة. وسيمر بنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم نحروا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوه. إذن لحوم الخيل مباحة. بعض أهل العلم يمنع لحوم الخيل ويرى أنها محرمة، استدلالا بقول ربنا تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال الله عز وجل ذكر وجه الانتفاع بهذه الأشياء، قال لأجل ركوبها ولأنها زينة، ولم يذكر الأكل. ومن أعظم المنن في الحيوانات الأكل. يقال آية بل سورة النحل مدنية، وتشريع الأحكام الشرعية والأطعمة نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة. إذن آية النحل سورة النحل مكية وليست مدنية. قال متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص، البخاري رخص النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. إذن حديث البخاري ليس فيه أذن، إنما فيه رخص. وهذا فيه دليل مر بنا في حينما مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس، أي في ترك المبيت أيام من مئة لسقايته. قلنا أن الرخصة في لسان الشارع تأتي ويراد بها مطلق الإذن، وليست كما يعرفها الأصوليون، وأنها ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. إذن الرخصة في لسان الشارع أعم من الرخصة في اصطلاح الأصوليين. إذن لحوم الخيل ما نهي عنها ثم رخص فيها، إنما قصد برخص أو رخص في هذا الحديث المقصود به أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها. وكما قلت لكم ننتبه لاصطلاحات الشارع، فاصطلاحات الشارع غالبا أعم من اصطلاحات المتأخرين، لعلكم تذكرون في المكروه. المكروه عند الأصوليين ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، يعني نهي عنه لكن ليس لازما. أما في القرآن والسنة فالمكروه يدخل فيه المحرم كما مر بنا. كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عندنا السنة في اصطلاح الأصوليين ما أمر به لا على سبيل الإلزام. أما في اصطلاح أو في لسان في كلام السلف في الشرع تأتي السنة يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الطواف بين الصفا والمروة: سنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت: ولعمري ما أتم الله حج من ولا عمرة من لم يطوف بينهما. يقول ما تم دلت على أي شيء على أنها واجبة وليست سنة. منه قول أنس رضي الله تعالى: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. يقصدون بالسنة الواجبة. إذن اصطلاح الشارع أعم. خذوا على سبيل المثال الحد كما مر بنا. الحد في اصطلاح الفقهاء يقصدون به العقوبة المقدرة شرعا، أما في اصطلاح الشارع فهو عام، كل أوامر الله وكل نواهيه تسمى حدودا. قد يقول قائل: تبقى هي اصطلاحات عند الفقهاء ولا مشاح بالاصطلاح؟ أقول لا، الإشكالية أن هذه الاصطلاحات تنزل أحيانا على شيء على نصوص الشرع فيساء فهمها. لعلكم تذكرون مر بنا لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. بعض أهل العلم منع الضرب أكثر من 10 أصوات إلا في الحدود بناء على تعريف الفقهاء، لكن يقصد هنا يقول بالحدود أهم من تعريف الفقهاء، وإنما هي كل الأوامر والنواهي التعزير الشرعي يدخل فيه بحدود الله عز وجل. قال: وعن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، متفق عليه. قال عن ابن أبي أوفى عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوة في اصطلاح الإخباريين يقصدون بها هي التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الغزوة عندهم. إذن غزوة يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وفيه ذكر الأعمال الصالحة إذا كان الأمر لبيان حكم شرعي وليس من باب التفاخر. فهو ذكر هذه الغزوات شك أنها عبادة وقربة، لكنه أراد بيان حكم. نأكل الجراد، نأكل الجراد. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الجراد، وقوله نأكل الجراد يحتمل أنه قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أنهم كانوا يأكلون الجراد والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معهم الجراد. وعلى كل حال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فيه جواز أكل الجراد، والجراد يجوز أكله حيا أو ميتا، ذكي أو لم يذكى على الصحيح، لأن بعض لم يشترط التذكية، والعوام عندهم كلمة يقولون من يبد على الجراد يقطع روسه. إذن الجراد لا يحتاج إلى تذكية، إنما يجوز أكله من غير تذكية. مر بنا وحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. وعرفنا أن الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عمر، أي ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي قال أحلت لنا، لكن له حكم الرفع. لم يقول الصحابي أحل لنا وحرم علينا أو أمرنا أو نهينا أو نهينا، فهذا حكم المرفوع. فالذي يأمر وينهى ويحل لهم ويحرم عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا يدل على جواز أكل الجراد قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: حلت لنا ميتتان ودمان، ثم ذكر الجراد من الميتتين. إذن الميتتان يجوز أكلهما وهما الجراد. إذن الجراد كما ذكرت لا يحتاج إلى تذكية، كما أن السمك لا يحتاج إلى تذكية. وفيه ضيق ذات اليعد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن الصيد الأصل أنه لا يملك، إنما هو عام، فالناس فيه شركاء، فالجراد من يدخل في هذا الباب فيشترك الناس في أكله. إذن المباحات من حازها ملكها. قال: وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. قال: وعن أنس في قصة الأرنب. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر القصة، والقصة أنس رضي الله تعالى عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأنفجنا أرنبا في مر الظهران، فلحقها الناس فلغبوا، فلحقتها فأدركتها فأتيت بها لأبي طلحة لزوج أمه أم سليم، فذبحها قال فبعث واركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. إذن فيه أنهم أنفجوا أرنبا، يعني أخرجوها من جحرها، ثم جرت فجرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفها حتى صادها أنس رضي الله تعالى عنه، وكان شابا صغيرا رضي الله تعالى عنه. وفيه ملك الصيد، وأن من أمسكه هو الذي يملكه. وفيه جواز الصيد، إنما ينهى عن كثرة تتبع الصيد، هو الذي ينهى عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال: من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل. تتبع الصيد إذن دائم همه الصيد. وتلحظون أن صيد الصحابة رضي الله تعالى عنه الأصل فيه أنه عارض، بخلاف من يجعل الصيد هما له. ثم أيضا صيدهم أيضا للحاجة والأكل وليس للمتعة، لأن البعض يرى أن الصيد متعة يأخذ جل وقته وهو قد ليس بحاجة للأكل، ربما لو صاد ما أكل أطعمها الحيوانات أو الطيور التي معه. إذن عندنا صيد عارض هذا مباح، عندنا تتبع الصيد وجعله ديدا للشخص هذا مكروه. وفي رمضان يتصل ناس يستفتون، يقول: ذهبنا إلى الصيد، ويذهبون المسافات الطوال، هل نفطر أو لا نفطر؟ أقول: يجوز، أنتم مسافرون يجوز أن تفطروا. والفقهاء ينصون أن إذا خرج الشخص للنزهة له أن يتمتع برخص المسافر، لكن شخص يترك زمانا فاضلا، يترك الصيام، يترك القيام مع المسلم لأجل شيء، لأجل كم القميرية، لا شك أن هذا فيه تفريط في أمور الآخرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء عندهم غفلة، ولا شك أنهم يغفلون عن الصلاة، يغفلون عن ذكر الله عز وجل، لأنهم لاهون بالصيد. قال: فبعث بوركها. الورك هو ما فوق الفخذ، ما فوق الفخذ اللي يسمى الورك. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الأرنب حتى يهدى إليه بعضها. في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقبل الهدية وإن كانت يسيرة، إذا قال: لو دعيت إلى كراع لأعجبت. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية. قال: فقبله. وقوله فقبله يحتمل أنه قبله وأكله، ويحتمل أنه قبله وأعطاه أحدا. وليغلب على الظن أنه بعث بوركها بعد الطبخ، والله أعلم، أو الشيء لما تكون طبخت أو شويت ثم بعث بوركها، هذا اللي يظهر والله أعلم. قال: متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والسرد، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب. إذا تلحظون الآن الذي مر بنا النهي عن ما له ناب من السباع، يشترط فيه كله ناب وأن يكون سبع، أيضا ما له مخلب من الطير، ثم ذكر الآن نوعا ثالثا ينهى عن أكله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، عن قتل أربع، نهى عن قتل أربع، وهذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، نهى عن قتل أربع من الدواب. إذن كل ما يمشي على الأرض يسمى دابة، واصطلح على إطلاق لفظ الدابة على الحمار، هذا اصطلاح، لكن في اللغة كل ما يمشي على الأرض فهو دابة. أربع من الدواب النملة. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هذه الأشياء، وهذا يدل عليه شيء على حرمة أكلها، لو كانت مباحة لما نهى عن قتلها. إذن أورد الآن الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل أي شيء؟ ليبين لنا أن هذه الأربع يحرم أكلها، لماذا؟ نهي عن قتلها، فلو كانت مباحة الأكل لما نهي عن قتلها. قال أربع النملة، النملة معروفة، والمقصود هنا نهي عن قتلها من غير سبب، أما إذا اعتدت فتقتل هي وغيرها. إذا كان الآدمي وهو آدمي يجوز قتله إذا صال واعتدى ولا يمكن أن يرد أذاه إلا بالقتل قتل، فما دون الآدمي من باب أولى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن نبيا من الأنبياء نام تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بمتاعه فأخرج، فحرق قرية النمل، فعاتبه ربه تبارك وتعالى فقال فهلا نملة واحدة. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرق قرية النمل، فعاتبه الله عز وجل هلا نملة واحدة، إذن التي لدغتك نملة واحدة، إذن تقتل المعتدية. إذن بعض الناس الآن يشتكي يقول عندنا في البيت نمل، يقوم هذا النمل بعض أحيانا مثلا بإخراج الرمل من تحت البلاط ونحوه، أحيانا يقع مثلا في بعض المطعومات كالسكر ولا نستطيع أن نتحرز منه، ما الحكم هنا؟ يجوز قتله، لكن لما تأتي مثلا لمكان نمل بعيد لا يؤذي أو في البر، ما الحكم؟ يحرم قتله. إذن نهى عن قتل النملة إذا النمل إذا لم يكن معتديا. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة واحدة النمل، والنحلة، النحلة أيضا معروفة، لو اعتدى النحل ما الحكم؟ يجوز قتله، بدأ يأتي للشخص ويقوم بلسعه جاز قتله، أو يلسع الصغار جاز قتله. قال والهدهد، إذن الهدهد يحرم أكله، ولعل من أسباب تحريم أكله لأن الهدهد يأكل الأشياء المستقدرة، يأكل الأشياء المستقدرة، فهو كالجلالة والله أعلم. قال والسرد، السرد يقول إن هو طائر أكبر من العصفور، له منقار ضخم ورأسه أيضا كبير، هذا هو السرد، والبعض عندنا يسميه الصبري، يسميه الصبري، معروف الصبري. إذن هذه الأشياء الأربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، قرواه أحمد ورواه أبو داود وصححه ابن حبان. كما قلت قبل قليل نهي عن قتل ابتداء، أما إذا كانت مؤذية فتقتل. إذن هذا نوع ثالث من الحيوانات التي يحرم أكلها، ما ورد النهي عن قتله. أيضا النوع الرابع ما ورد الأمر بقتله، ما ورد الأمر بقتله هنا أيضا يحرم أكله، لأنه لو كان مباحا لم يؤمر بقتله إنما أمر بتذكيته. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، العقرب والحداء والغراب والفارة والكلب العقور. إذن هذه الأربعة أشياء أمر بقتلها سواء كانت في الحل أو الحرم. لو كانت مباحة لما أمر بقتلها، لأن إذا قتلت هنا لا يجوز أكلها، لا بد من تذكية. وتلحظون هذه الأشياء الخمس فيها شيء من الإيذاء والاعتداء، فيها شيء من الإيذاء والاعتداء. الحدعة فيها شيء من الخطف، الكلب العقور كما تعلمون يؤذي ويعقر ويعض، الفارف ويسقى فيها الفساد، الغراب كذلك يأكل الجيف، العقرب أيضا فيها سم وفيها أيضا شيء من الاعتداء. إذن هذه الأشياء إذا أكلها الشخص والله أعلم أثرت في بدنه، فلذلك ورد الأمر بقتلها لأجل اعتدائها، فيحرم أكلها والله أعلم. إذن الآن مر بنا أربعة أشياء يحرم أكلها، ويقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها بالإيذاء. قال: وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصحه البخاري وابن حبان. عن ابن أبي عمار، هو عبد الرحمن ابن أبي عمار القرشي، قال: قلت لجابر، وفيه استفتاء أهل العلم: الضبع صيد؟ الضبع الحيوان المعروف، يعني هل هو صيد؟ إذا قيل إذا كان صيدا جاز أكله، جاز أكله، ولعله أشكل عليه لأن الضبع له ناب، له ناب. الضبع صيد هي؟ قال: نعم. ابن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: الضبع صيد، فإذا كان صيدا يحرم على الشخص في أحوال معينة وفي أماكن معينة، الأحوال حال الإحرام، والأماكن في الحرم فقط، ولا الأصل الجواز. قال: قلت له، قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن الضبع صيد؟ قال: نعم. ونأخذ منه أن المستفتي يطلب الدليل من المفتي، قد يكون هذا اجتهاد جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر رضي الله تعالى عنه ليس بمعصوم، فسأله: هل الذي قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة أو لا؟ فقال جابر رضي الله تعالى عنه نعم. وحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الضبع صيد، فلذلك حكم به عمر رضي الله تعالى عنه، أي من صاد ضبعا وهو محرم صح عنه، رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، أنه قضى بالضبع كبش. إذن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بالضبع كبش، من قتل صيدا وهو محرم، قتل ضبعا وهو محرم، فعليه كبش. إذن هذا يدل أي شيء على أي شيء؟ على أن الضبع صيد، فإذا كان صيدا جاز أكله. الضبع فيه له ناب، لكن أهل العلم يقول ليس فيه السبعية التي في بقية السباع، يعني لا يشابه الأسد مثلا ولا النمر ولا الذئب، هو نعم يأكل اللحم لكن ليس فيها السبعية التي في هذه الحيوانات. والمعول والله أعلم ليس على أكل اللحم، لأن حيوانات البحر كلها تأكل اللحوم، إذن ليست المسألة فقط أكل اللحم، لا، إنما هو كونها فيها ناب تقطع به وتأكل، أيضا فيها شيء من الاعتداء والسبعية، يقولون الضبع ليس فيه ذلك. قال: روى أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. قال: وصح البخاري، البخاري غالبا ينقل تصحيحه تلميذه الترمذي رحمه الله تعالى، وغالبا هذا يكون في العلل. يقول: سألت محمد بن إسماعيل، ثم يذكر إما التصحيح وإما التضعيف. قال: وابن حبان. بعض أهل العلم منع أكل الضبع، منع أكل الضبع، ويرى أن الضبع محرما لما مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة في مسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كما في أيضا حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع. قالوا: الضبع فيه ناب، إذن يحرم أكله. لكن مر التعليل ويقال حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيهما عموم، أي حديثان عامان، وحديث جابر رضي الله تعالى عنه خاص. والقاعدة أن الخاص يخرج من العموم فيقدم على العام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خبثة من الخبائث، أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن القنفذ. القنفذ هو الدابة المعروفة التي فيها شوك، وغالبا تحتمي إذا حست بخطر، احتمت وأدخلت رأسها فلا يرى منها إلا الشوك، فهي قريبة من السلحفاة، لكن السلحفاة ليس فيها شوك. سئل عن القنفذ، والقنفذ غالبا يأكل الحشائش والفواكه ونحو ذلك. سئل عن القنفذ فقال، أي عن أكل القنفذ، قال: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه استدل بآية الأنعام، وعرفنا أن آية الأنعام مكية، والمطعومات الحلال والحرام وردت في المدينة في الأنعام في المائدة وفي غيرها. إذن هو استدل رضي الله تعالى عنه بالعموم، ونأخذ منه قاعدة: الأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل كما تقدم قبل قليل، وبذلك استدل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فقال شيخ عنده، هنا الشيخ مبهم: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أي القنفذ فقال: خبثة من الخبائث. إذن قال من الخبائث، ولما يقول من الخبائث يدل عليه شيء على التحريم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن يستدل بهذه الرواية على أن القنفذ محرم. لماذا؟ لأنه خبيث. لكن لفظة خبيث تأتي أحيانا ويراد به المحرم، وتأتي أحيانا ويراد بها الشيء الردي وإن كان مباحا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تنفقوا من ردي مالكم، من أكل من هاتين الشجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، يقول عمر، يعني البصل والثوم، والبصل والثوم مباحان. ثم أهل العلم يرون حرمة الخبائث، يرون حرمة أكل الخبائث، إذن كل شيء مستخبث يحرم أكله، فلذلك مثل الخنافس والجعلان يحرم أكلها لأنها من الأشياء المستخبثة. لكن الصواب أن المستخبث يرجع إلى شيء، إلى الشرع، وليس إلى العرب، لأن بعض العلم يرى أن ما استخبثته العرب هنا يحرم أكله، والصواب أن الاستخباث يرجع إلى الشرع، يعني ما جعله الشارع خبيثا فمنع أكله هذا اللي يعول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي كره أكل الضب، ومع ذلك أقر أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كرهه ولا كرهه صلى الله عليه وسلم إلا أنه استخبثه واستخذره. إذن الصواب أن الاستخباث لا يرجع إلى العرب، إنما يرجع إلى شيء إلى الشارع. إذن على هذا القنفذ مباح وليس محرما، القنفذ مباح وليس محرما. لماذا؟ لعموم النصوص، لعموم النصوص سواء كانت في الأطعمة أو في غيرها، فالمحرم ورد الدليل الخاص بحرمته، أما ما عداه فالأصل فيه الحل. قد الواحد منا يقول من يستسيغ القنفذ؟ الحمد لله لا تأكل، لكن قد يجد يأتي شخص يستطيبه ويجعله ربما من طيب الطعام، الحمد لله يقول إذا استطبت فأكل. قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف، قال وإسناده ضعيف، والحديث كما ذكر الحافظ رحمه تعالى ضعيف، ومن أسباب ضعفه هذا الشيخ المجهول الذي سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن على هذا لم يثبت الحديث، على هذا لم يرد في هذا الحديث، أقول لم يثبت حكم القنفذ في هذا الحديث، لا إباحة ولا تحريم، لا إباحة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولا تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمسك أو يرجع لشيء إلى الأصل، وهو إباحة ما على ظهر الأرض إلا ما دل الدليل الخاص على حرمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، المقصود أن بالجلالة هي الحيوانات السائبة التي تأكل المستقذرات، يعني تأكل أشياء مباحة وأشياء مستقذرة، إذن هذه هي الجلالة. نهى عن الجلالة أي نهى عن ركوبها، مثلا حيوان جلالة، نقول مثلا حمار أو ناقة في الحي تدور وتأكل ما وجدت، إذا أكلت النجاسات أثر ذلك فيها، أثر في عرقها، فإذا لابسها الشخص وركبها أصاب هذا العرق، والأصل أن هذا العرق إذا كان فيه أثر النجاسة فهو نجس. نهى عن الجلالة أي عن ركوبها. وألبانها هذا خاص بالجلالة التي يشرب لبنها، مثلا عندنا شاة تدور يعني سائبة تذهب وتأكل، قد تأكل الأشياء المستقبرة، قد تأكل النجاسات، فهنا يكون حليبها خبيثا. كذلك مثلا الدجاج، إذا تركت الدواجن الدجاج تأكل من مما يليها لا تعطى طعام، قد تأكل النجاسات، هنا تكون خبيثة، فهنا يحرم أكلها. إذن عندنا الجلالة التي تأكل النجاسات، تأكل العذرة، الأصل فيها التحريم، فيحرم أكلها، يحرم شرب حليبها، يحرم أكل بيضها، وإذا كانت تركب أيضا يحرم ركوبها. لكن
هل هذا على الإطلاق؟ لا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى ما وجد أثر النجاسة فيها حرمت، حكم السلامة الله وبركاته، ومتى ما زال أثر النجاسة أبيحت. فذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بحبس الجلاد ثلاثا، بحبس الجلاد ثلاثا. إذن إذا كان عندنا الآن حيوان جلالة أو طائر جلالة أردنا أن ننتفع به ونأكله، ماذا نصنع؟ نحبسه. ونقصد يحبس أي يمنع، يجعل في مكان يمنع من أكل المستخدرات، يطعم الطعام المعتاد الحلال. فبعد هذه الأيام سواء كانت ثلاثة أو أكثر أو أقل، هنا يزول وصف الخبث عنه. فإذا زال وصف الخبث عنه لم يرى فيه أثر، الأثر اللي لأجله حرم، هنا جاز أكله، جاز ركوبه، جاز شرب حليبه. وكما تعلمون أن الحيوان يتأثر حليبه بأي شيء بما يأكله، يعني ربما في نفس اليوم، هذا مثلا من عندهم أبقار أو عندهم ماعز يشعرون بذلك. بعض الأحيان يأكل الحيوان مثلا طعاما معينا، بعد ساعات إذا حلبوا وجدوا أثر هذا الطعام ورائحة هذا الطعام أو طعم هذا الطعام فيه في الحليب، إذن يقال الحيوان الجلال إذا أثرت فيه النجاسة الأصل فيه التحريم، لكن هذا التحريم مؤقت، فإذا أردنا أن ننتفع به حبسناه عن الأشياء المستقذرة وأطعم طعاما طيبا فجاز أكله. الحبس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال أخرجه الأربعة إلا النسائي، أخرجه الأربعة إلا النسائي، إذن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وحسنه الترمذي، إذن حسن حديث ابن عمر في الجلالة الترمذي. لكن كما قلت لكم بعض العلم يجعل الأمر بحبس الجلالة ثلاثة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. أبو قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه، قال في قصة الحمار الوحشي، قصة الحمار الوحشي أنهم خرجوا على مع النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا كان في عمرة الحديبية، كان في عمرة الحديبية، فأحرم أصحابه وكانوا أخذوا ساحل البحر، فأحرم أصحابه إلا أبو قتادة رضي الله تعالى، فرأى حمار وحش فركب فرسه فنسي الرمح، فقال لأصحابه ناولني الرمح، قالوا والله لا نناولك ونحن محرمون، فنزل فأخذ رمحه فحمل على هذا الحمار فعقره، ثم أتى به لأصحابه وأكلوا، ثم ندموا بعد كيف نأكل نحن محرمون، ثم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بعضه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أشار إليه وعانه؟ قال لا، قال فكلوا، بل قال صلى الله عليه وسلم وهل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجلة، قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها، يعني تطيبا لخاطرهم. إذن قال في قصة الحمار الوحشي، الشاهد منه أن حمار الوحش يجوز أكله. إذن أورد هذا الحديث في قصة أبي قتادة لبيان جواز أكل الحمار الوحش. إذا مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية عن لحوم الحمر الإنسية، ثم أباح الحمار الوحش، فقال فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه في بعض الأحيان الفعل أبلغ من القول، الفعل أبلغ من القول، لأن في بعض الأحيان الناس قد يترددون، قد مثلا يشق عليهم الأمر أو يرون أن الورع ترك ذلك الفعل، لكن لما من يكون قدوة هو الذي يفعل هذا الأمر يزول ما عندهم، فلذلك تعلمون قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حينما شق على الصحابة التحلل حينما صالح كفار مكة، شق عليه ذلك ودخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأشارت إليه أن أخرج ولا تكلم الناس، فأمر الحلاق أن يحلقك. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم حلق كادوا أن يقتتلوا على الحلق. إذن يكون فعل من له من هو قدوة يكون أحيانا أبلغ من القول. إذن في بعض الأحيان قد الناس يحتاجون من القدوة ألا يكتفي فقط بالكلام والقول، إنما يبادر بأي شيء بالعمل، فإذا بادر بالعمل زال ما عندهم. إذن حمار الوحش يجوز أكله وهو يرجع إليه شيء. إلى القاعدة العامة في الأطعمة الأصل فيها الحل، لكن هذا ورد فيه دليل خاص. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت نحرنا، الأصل أن النحر يكون في أسفل العنق في اللبة، والذبح يكون في أعلى العنق في الحلقوم، هذا الأصل. والنحر الأصل أنه للإبل التي تنحر الإبل، وما عداها يذبح، فالشاة تذبح، البقر تذبح، والفرس أيضا تذبح. فحينما قالت نحرنا، لعل هذا من تصرف بعض الرواة، يعني بعض الفاظ الحديث ذبحنا وفي بعضها نحرنا، لعل هذا من باب تصرف بعض الرواة عبر بالمعنى والله أعلم. ولو خالف فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة لعموم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كما سيمر بنا إن شاء الله. فإذا أنهر الدم هنا جاز، لكن يقال الفعل هذا مكروه لأنه خلاف السنة. إذن الأصل هو الذبح كما ذكرت، يكون في الحلقوم في الأعلى بعد الرأس مباشرة، أما النحر يكون في أسفل الرقبة قبل الصدر. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون سكوت نزول الوحي تشريع، فلذلك أضافت هذا الفعل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون أمرا ولم ينهوا عنه هذا يدل على إباحته. كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهينا عنه. إذن الصحيح أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم، قال وإن كان لا يعلم فرب النبي عز وجل يعلم. إذن الفعل إذا أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل في عهد التشريع هذا يدل على جوازه والله أعلم، فلذلك أضافت هذا الفعل لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتشريع حتى في الزمن الفاضل. فلذلك أهل العلم يخالفون الإمام مالك في عمل أهل المدينة، فهو يحتج بعمل أهل المدينة لأنها هي دار الهجرة وهي منبع مبعث مكان الوحي وكثرة اجتماع الصحابة فيها، لكن الصواب أن فعل أهل المدينة ليس بحجة، إنما الحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو حجة وما عداه ليس بحجة. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، الفرس هو الخيل كما هو معروف، والفرس من كما مر بنا من أنفس المال، لكن قد تنحر لكبر سنها أو لمرضها أو لعدم الانتفاع بها في جري لكسر أو لغيره. قال فرس، عندنا الآن الفرس وعندنا الحمار الأهلي، مر بنا تحريم الحمار الأهلي والفرس مباح. البغل إذا تولد بينهما كما تعلمون البغل يتولد من الفرس ومن الحمار الأهلي، فالبغل لا يؤكل على قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر،
وكما سمر بنا إن شاء الله في الصيد في حديث عدي بن حاتم وغيره الإشارة لهذه القاعدة. إذن البغل لا يؤكل لأنه اجتمع عندنا مبيح فهو من الفرس وحاضر وهو من الحمار فغلب الحظر فيحرم أكله. إذن هذه قاعدة في باب اللحوم وغيره، إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر أي يغلب جانب التحريم فأكلناه، إذن فيه إباحة أكل الخيل، وفيه أن أكل الخيل مباح ولم ينسخ، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشاروا وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وأسمى رضي الله تعالى عنها حدثت بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان منسوخا والله أعلم لما حدثت به ولا أخبرت أنه كان في أول الأمر ثم نسخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب، أكل مبني المجهول، وممن أكله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. الضب هو الحيوان المعروف الذي يعيش في الصحراء، يشتهر ذيله بأي شيء بأنه خشن، ومن يأكل الضب يرون أن ذيله ألذ. أكل الضب، إذن فيه جواز أكل الضب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كان متوقف في الضب، هل يجوز أكله أو لا يؤكل؟ آخر الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضب، ومنه قول الشاعر العربي قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل. أكل الضب على مائدة رسول الله، المائدة والله أعلم المقصود بالمائدة هي السفرة، السفرة حينما يكون فيها الطعام، السفرة إذا كان فيها الطعام هذه يسمى المائدة. والمشهور النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على خوان، أي على مكان مرتفع، وعلى كل حال لكن على الخوان هو من العادات وليس من الأمور التعبدية، بمعنى إذا كان عادة الناس أنهم يأكلون على خوان على كراسي وعلى ما يسمى بالسفرة الأمر على الجواز، وإذا كان من عادة منهم يجلسون على الأرض ويقدمون الطعام بين أيديهم إذن هذا من الأمور من العوائد وليس من العبادات والله أعلم. على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ابن عباس، في حديث خالد قال النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فقال النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه بين يديه ضب، فلما أخبروه تركه صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحرم يا رسول الله؟ قال لا، وهذا يدل على إباحته، ولكنه لم يكن في أرض قومي أي في الحجاز وأجد نفسي تكرهه. إذن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من ليست الكراهة الشرعية، إنما كراهة الطبع، وكراهة الطبع لا يتعلق بها تعبد، بمعنى أن الواحد منا لا يكره تعبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، ولا يأكل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا كأكل الدباء القرع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فلا يأكل الواحد منا تعبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. لماذا؟ لأن هذه من الأمور التي تتعلق بجبلة النفوس وطبائع النفوس، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة البشرية فلا يتعلق به حكم شرعي لا استحبابا ولا كراهة. قال خالد رضي الله تعالى عنه فاجتررته فأكلته. إذن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول اجتررت هذا الضب وهو على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأكلته. إذن في هذا الحديث إباحة أكل الضب، ونأخذ منه أيضا فائدة أن الخبث يرجع إلى النصوص الشرعية وليس إلى ما تستقدره النفوس. ربنا عز وجل أخبر عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن الخبائث محرمة، لكن كيف نعرف أن هذا من الخبائث أو من هذا من الطيبات؟ من خلال النصوص الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقذر الضب ولم يأكله، عافته نفسه لكن أكل بين يديه وأقر، هذا يدل على جوازه. ولعلكم تلحظون بعض الحيوانات البحرية قد الواحد منا يستقذرها إذا رعاها ولا يأكلها، وهذا لا يدل على حرمتها. إذن الاستخباث يرجع إلى النصوص الشرعية وليس إلى نظرة الناس واستخباث الناس، فالناس قد يستخبثون الطيب وقد يستطيبون الخبيث في بعض الأحيان، متفق عليه. قال: وعن عبد الرحمن ابن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعله في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم. قال: عن عبد الرحمن بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه التطبب، ومر بنا أن التطبب واستعمال الدواء تجري فيه الأحكام الخمسة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه رجوع الجميع في المسائل الشرعية إلى المختصين، وفيه استفتاء أعلم أهل الزمان، وليس هذا على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الندب والاستحباب. سأل عن الضفدع. الضفدع هو هذا الحيوان المعروف اللي غالبا يعيش في المستنقعات، وهو تارة في يكون في المستنقعات ويخرج من المستنقعات، والمشهور له صوت نقيق معروف. عن الضفدع يجعلها في دواء، وفيه أن العرب كانت تخلط بعض الأدوية ببعض الحيوانات، ولازال من يصنعون الأدوية يفعلون ذلك. قال: فنهى عن قتلها. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، ومر بنا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرمة أكله، لو جاز أكله لجاز قتله. إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا، حديث ابن عباس، نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، كما مر بنا أن هذا ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، فلذلك هنا ذكر الضفدع ولم يذكر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه. إذن الضفدع يحرم أكله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. صح عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نقيق الضفدع تسبيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: نقيق الضفدع تسبيح. ولعل النهي والله أعلم ليس لأن نقيقه تسبيح، وإلا معروف كل الحيوانات وكل الطيور تسبح بحمد ربها، فعلا هناك حكمة لا نعلمها. وعلى كل حال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، هذا يدل على حرمته. قال: أخرجه أحمد وصححه الحاكم.